أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يعني ما زلنا مع دروس التربية ومحاولة يسيرة في تصليح بعض الكلمات التي نشأنا وتربينا عليها، وكان لهذه الكلمات أثر سلبي في تربيتنا، كان لهذه الكلمات دور خطير في تجرؤنا على معاصي ربنا عز وجل. كلمة واحدة ممكن أن تهوي بنا إلى جهنم والعياذ بالله، كلمة ربنا عليها. ويصدق على قائل هذه الكلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خليفة. في رواية: يهوي بها في النار كما بين المشرق والمغرب. كلمات كثيرة انتشرت بيننا، كلمات يعني بنقولها باب التربية، ولكن هذه الكلمات لا تقيم رجالا ولكن تقيم عصاة. لا تقيم رجالا يبكون من خشية الله، وإنما تقيم رجالا يتجرؤون على الله. لا تقيم شبابا يرفعون هم الدين، بل تقيم رجالا يهدمون في الدين. تقيم رجالا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. تقيم رجالا من أبعد الناس عن ربهم عز وجل. كلمة، مجرد كلمة. ذكرت معكم قبل ذلك من هذه الكلمات شيء الكثير، منها: يا عم ربك رب قلوب، سيبك من العمل. واحنا النهاردة بإذن الله مع كلمة جديدة من الكلمات اللي كثير من الناس بيتداولوها فيما بينهم، وللأسف هذه الكلمة كم أضلت من عباد الله، هذه الكلمة كم جرأت من خلق الله على الله. تعالوا كده نشوف ايه الكلمة دي، وازاي نوجه الناس تربويا لمكافحة هذه الكلمات المدمرة المهلكة. كلمة النهاردة: يا عمو ايه يعني؟ زي ما بعض الشباب بيقولوا، شاب بيقول لي: شفت ولد؟ اول سؤال سألته له: عامل ايه مع ربنا؟ قال لي: ضايع والحمد لله. قلت له: يعني انت قريب من الله ولا بعيد؟ قال لي: بعيد. قلت له: طيب يعني الصلاة عامل فيها ايه؟ طبعا مضيعها. والقرآن من رمضان اللي فات ما مسكتوش. طب وحياتك عاملة ازاي؟ مواقع وزنا ومخدرات وبنات. طب يا ابني ليه كده؟ الحمد لله، ديننا دين رحمة، ربنا بيقول والنبي بيقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. احنا نخش الجنة يا ابني. طب تخش الجنة ازاي والمعاصي دي؟ طب هتخش الجنة ازاي والمعاصي دي كلها؟ يقول لك: ديتها ايه يعني؟ ديتها ايه يعني؟ يومين ثلاثة في النار ايه المشكلة؟ طالما كده كده هخرج واخش الجنة، مش مشكلة اخش النار شوية. ده اللي تربينا عليه. جميل جدا ان احنا نؤصل للناس ان عقيدة اهل السنة انه لا يخلد احد في النار، دي عقيدتنا، وده امر احنا بندين به الى الله سبحانه وتعالى. ليس من موحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله لن يخلد ابدا في النار ابدا، حتى وان جاء بذنوب معاصي. اذا جاء بذنوب معاصي فعقيدتنا انه الى الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. ولكن اذا عذبه من يتحمل؟ مين اللي هيتحمل اصلا؟ مين اللي يتحمل في يوم من الايام لحظة واحدة في النار؟ مين اللي يتحمل في يوم من ايام هم يصيب الانسان بسبب الوقوع في النار؟ مين اللي يتحمل لحظة واحدة من الحميم او من الغساق او من عذاب النار؟ مين يتحمل؟ والله لن نتحمل احبابي. يعني مشكلتنا نحن بعيدنا عن القرآن، ولو رجعنا للقرآن هنجد ان الله سبحانه وتعالى عاتب اقواما بسبب هذه المقولة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. داح أهل الكتاب من اليهود كما قال أهل التفسير. أهل التفسير يقولون إن هذه الآية نزلت في شأن اليهود حين قالوا لن تمسنا النار إلا 40 يوما، والأربعين يوم دول هم الأيام اللي احنا عبدنا فيها العجل، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وكانت النتيجة المباشرة من وراء هذا الكلام غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، تجرأوا على الله، كفروا بالآيات، قتلوا الأنبياء، وتجرأوا على العباد الزهاد، بل وخالفوا تعليم الكتاب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ويعطي الله عز وجل لهم تحذير شديد اللهجة، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يوم لا شك فيه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ترى كيف سيكون حالهم؟ حالهم قال الله عز وجل في شأنه في شأن هذا الحال: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. في الدنيا غضب الله عليهم فلا يوفقهم أبدا لخير، ويحرمهم كل أمر يحبه الله ويرتضيه. وفي الآخرة أعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا حال كل إنسان يتجرأ على الله بهذه المقولة: ايه يعني من اخش جهنم شوية يطلع، ايه يعني، واخد بالك؟ وبعضهم بيتجرأ على الله بصورة اخرى، زي ما ذكر لنا شيخنا العلامة المحدث الشيخ ابو اسحاق الحويني، انه رأى بعيني كاريكاتير واحد قاعد في النار حاطط رجل على رجل كرسي بلاش كده وعليه مروحة، واتنين تانيين في اخر الصورة كده، واخد بالك؟ بقول لك اتفرج يا عم، دي جهنم وكوسة، كوسة في قلب جهنم، كوسة في قلب جهنم. فأصبح ذكر النار بعدما كان قديما يذيب القلوب القاسية، أصبح ذكر النار عند الناس مدعاة للتجرؤ على الله، مدعاة للوقوع في المعاصي. وإيه المشكلة؟ إيه النار دي يعني؟ علشان كده أحبابي أقول لكم، إذا كان الله تبارك وتعالى ذم هؤلاء بسبب هذه المقولة، فهذا الكلام موجه لنا أيضا، هذا الكلام موجه لنا أيضا. كما قال أهل الأصول: ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ يعم الكل. أي إنسان سيقول في لحظة من لحظات إلا أياما معدودات فالويل له، فالويل لهذا الإنسان. وأنا كنت امبارح طول الليل، والله طول الليل بسأل نفسي من بعد العشاء لتقريبا لما يقوم من الساعة 1:30 بالليل، بسأل نفسي ايه اللي بيحصل، لماذا لم يعد ذكر النار يذيب قلوب الناس؟ ليه؟ ليه النهاردة بنذكر الناس، بنذكر للناس النار ولا تذيب هذه النار قسوة القلوب؟ المشكلة فين؟ جبت كل كتب الاهوال، كل كتب الاهوال، كل الكتب اللي تتكلم عن النار، وبدأت اجمع واربط واجمع الايات اللي وردت هنا والايات اللي وردت هنا، فتبين لي بالفعل ان للأسف عدم المداومة على قراءة القرآن، للأسف عدم التدبر في آيات القرآن، للأسف عدم الوقوف على آيات القرآن وربط آيات القرآن بعضها ببعض، هو ده اللي جعل القلوب يعني اذا ذكر النار لا تتأثر. اضف الى ذلك عبد الله ان احنا اخذنا المسألة مسألة روتين، لا ناخذ من القرآن إلا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولو حد في يوم في الأيام جه يذكر الناس بالنار يقول لك يا عم النار النار النار، تركش النار مفيش الجنة أبدا. عشان كده قعدت امبارح أحاول الربط بين بعض الآيات اللي ذكر فيها ربنا تبارك وتعالى أصحاب النار من الكفار ومن عصاة المؤمنين، وحاولت ان انا اربط مجرد ربط بسيط بين الايات، واسمع بعض اقوال واقرأ بعض اقوال اهل العلم على هذه الايات، علشان اعرف ليه قلوبنا متأثرش بالنار. ليه زمان عبد الله بن عمر كان اذا قرأ قول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يجهش بالبكاء ابن عمر، يجهش بالبكاء بآية بنسمعها يوم يقوم الناس لرب العالمين، يجهش بالبكاء لهذه الآية، ولكن هو بيستحضر مع هذه الآية عشرات من الآيات الأخرى اللي بتربط معاه معنى قول الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. وعمر أبوه عندما يسمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يمرض ويعاد 7 أيام بآية واحدة، بآية واحدة ذكر فيها النار. ليه الصحابة لما كان بتذكر أمام أعينهم النار فكأنهم يرونها رأي عين، أكن النار قدامهم؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا كان ينذر الناس النار كان النبي صلى الله عليه وسلم يشيح بوجهه كأنها أمام عينيه. ليه النبي لما كان بيذكر هذه المواقف كان الصحابة كأنهم يراها أمام أعينهم رأي عين؟ وكان الواحد منهم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كان إذا قرأ آية من هذه الآيات يغشى عليه ويعاد، يمرض ويعاد، الناس يذهبوا إليه ويعودونه يوما وراء آخر. أحبابي تعالوا كده النهاردة نتحدث مع هؤلاء اللي بيقولوا يا عم كلها يومين في النار ونخرج، نحاول نقول لهم لا أنا هقول لك هي ساعة واحدة تقضيها في النار أو يوم واحد في النار. من منا سيستطيع أن يتحمل حر هذا اليوم؟ مين فينا يتحمل درجات حرارة يعني ألف مؤلفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ناركم هذه التي توقدون في الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. النار اللي احنا بنقدها في الدنيا زي نار الفرن العالي مثلا 3500 درجة، 3500 درجة دي جزء من 70 جزء، ودي درجة حرارة النار. من منا يتحمل النار بأصواتها بزفرها وشهقها زفرة واحدة من زفرات النار تخلع القلوب. العصاة إذا رأوا النار فقط بمجرد ما هم بيشوفوا النار كده يوم القيامة بيدعوا بالويل والثبور على أنفسهم مجرد ليشوفوها قبل أن يدخلوها أصلا. فيا ترى ليه قلوبنا متحركش؟ تعالوا كده عباد الله لنأخذ جزئية واحدة، جزء واحد من الأجزاء اللي احنا يعني غابت عنا وهي المتعلقة بالنار. هذه الجزئية متعلقة بطعام وشراب أهل النار، وزي ما قلت لكم نحاول كده نربط بين الآيات علشان نستطيع ان احنا نوقف كده. يا ترى احنا فعلا نستطيع نتحمل يوم واحد للناس اللي تجرأت وبتقول يا عم كلها يومين 3 في النار ونطلع، ولا ما نقدرش؟ هذه الآيات احبابي هي مجموعة آيات، ودي تقريبا معظم الآيات اللي وردت في كتاب الله عز وجل وهي تصف طعام وشراب أهل النار. تعالوا نسمعها مع بعض ونحاول نربط الآيات بعضها ببعض علشان يا ترى نكرر تاني السؤال، يا ترى مين فينا يتحمل يوم واحد في جهنم؟ وقبل أن تعصي الله تذكر هذا الطعام وتذكر هذا الشراب. أذن الله سبحانه وتعالى لأهل النار من الكفار ومن العصاة أن يدخلوا إلى جهنم، دخلوا النار، ولما دخلوا النار وبدأوا بالفعل إن هم يشعروا بمرارة النار وبحر النار وبقدر العذاب، نادوا على ربهم عز وجل بخمس كلمات، وبعد هذه الكلمات ينقطع الكلام ولا يتكلم أحد. قال محمد بن كعب القرظي لأهل النار عند دخولهم 5 دعوات يجيبهم الله سبحانه وتعالى عليهم، فإذا كانت الإجابة الخامسة انقطع الكلام فلا يتكلمون. أول لحظة دخلوا النار شعروا بحرها، شعروا بالوجوه لتشوى، وشعروا بالأبدان التي تتفحم. عندها ينادون على ربهم عز وجل. هذه الدعوات فيها اعتراف وإذعان واعتذار، كل ده عشان يخرجوا. قال محمد بن كعب القرضي: فإذا دخلوها قالوا، أي أهل النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. اعترف يا رب بالزنا، اعترف يا رب بالتقصير في الطاعة، اعترف يا رب بالنوم عن صلاة الفجر، اعترف يا رب بالبنت اللي كنت بكلمها، اعترف يا رب بالمواقع، اعترف يا رب. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. دلنا يا رب، دلنا يا رب طريق واحد نخرج من النار، على اي طريق ومن خلال نخرج. وتأتي الإجابة المفحمة: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. فيقولون: يا رب يا رب أبصرنا وسمعنا. الدعوة الثانية: ينادون على ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيقنا يا رب قدر العذاب، أيقنا يا رب قدر النار، أيقنا يا رب قدر الجحيم، أرجعنا يا رب لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل في الدنيا. وتأتي الإجابة المفحمة من الله عز وجل: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. عذاب ليه؟ بما كنتم تعملون في الدنيا، بما تجرأتم على حدودي في الدنيا، بما تجرأتم علي في الدنيا، لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم، لما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. فيقولون: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أي كلمة النبي قال عليها نصدقها، أي كلمة النبي قال عليها نعمل حسابها، أي كلمة عن النار هتطرق القلوب. يا رب بس أخرنا، رجعنا للدنيا أجل قريب، نرجع بس للدنيا لنعمل العمل الصالح. فتأتي الإجابة من الله عز وجل: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فينادوا بالدعوة الرابعة: ربنا أخرجنا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وتأتي الإجابة من الله عز وجل، وفيها يوضح الله عز وجل لهم أنهم أعطاهم هذه الأمنية: أعطيتكم العمر في الدنيا، متعتكم بالعمر الطويل، مش سنة ولا اثنين ولا ثلاثة، اديتك 10 و20 و30 و40 و50 و60 سنة، اديتك 60 سنة حتى ترجع الي، أعطيت لك في العمر حتى تعود إلي. كنت في الدنيا ترى أمام عينك رجلا يشيع ومع ذلك ما قدمت عمل. كنت في الدنيا تحمل الميت على كتفك وما قدمت من عمل، بل دفنت بيدك هذا الميت وما قدمت من عمل. وتوالى الأموات عليك يوما بعد الآخر وأنت ما قدمت من عمل. فتأتي الإجابة على هذه الدعوة فيقول ربنا تبارك وتعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه ما تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يا رب يا رب أذنبنا وقعنا في الذنوب وبنعترف يا رب، يا ربي والله لو كنا أصحاب عقل ما تجرأنا عليك، نعترف بذلك يا رب. وتأتي الدعوة الخامسة من هؤلاء:
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون.
تأتي آخر إجابة اللي هتسكت الجميع ولا يتكلم بعدها أحد.
قال اخسأوا فيها ولا تكلمون.
فلا يتكلمون، فلا يتكلم منهم أحد، ويرسل عليهم الجوع والعطش. بداية الأمر شعروا بحرارة النار وباحتراق الأجساد وبتقلب الوجوه كما فات الآن، جاعوا عطشوا نفسهم يأكلوا. أعظم عذاب إن أهل النار شايفين أهل الجنة بينعموا، وده عذاب نفسي ما بعده عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من حديث أبي هريرة: لا يدخل أحد الجنة إلا رأى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. هو في الجنة شايف مقعده في النار، ده هو مقعدك لو كنت أسأت. اللهم لك الحمد إن كنت على طاعتك يا رب، يا رب اللهم لك الحمد إن كنت على طاعتك يا رب، يا رب لك الحمد إنك وفأتني لطاعتك يا رب. وما من ولا يدخل أحد النار إلا رأى مقعده من الجنة، وده عذاب تاني خالص، إلا رأى مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة وثبورا. تخيل تخيل، هو في النار بيعذب وشايف مقعده، ده مقعدي، النعيم ده مقعدي، الحور العين اللي في المكان ده كان المفروض يكونوا بتوعي انا، والشجار والاشجار اللي من ذهب وفضه دي كانت بتاعتي انا، والنعيم ده كله كان بتاعي، بس لو احسنت. فازداد حسره وثبورا، هم وضغط نفسي، جاح، عطش. اليوم هناك ب50,000 سنة، ودي المفاجأة، دي المفاجأة اللي أنا قلت لك نقعد ساعة واحدة أو يوم. لو قعدت يوم واحد 50,000 سنة في جهنم والعياذ بالله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تخيل إن أنت هتخش بكل ذنوبك ومعاصيك اللي أنت تجرأت بعد قولك إن هي إلا أيام معدودات، يوم واحد، اليوم ده ب50,000 سنة. أظن مع أول 3-4 ثواني اللي هم في ميزان الدنيا سنين طويلة جدا، بدأ الجوع يجي عليك وبدأت تعطش، والجوع بقى شديد وقارص. هنا يبدأوا يصرخوا كما قال ربنا عز وجل: وهم يصطرخون فيها صراخ عويل وبكاء، وبكاء مش بكاء سهل، ده بكاء لا يتخيله عاقل، كما روى ابن ماجة من حديث أنس. تخيل الاستغاثة بتبقى عاملة ازاي والبكاء بيبقى عامل ازاي. قال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجة في سننه بإسناد حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يرسل البكاء على أهل النار، عيطوا ابكوا على ما ضيعتم في الدنيا، ثم يرسل البكاء على أهل النار فيبكون حتى تنقطع الدموع، بيبكي لحد ما الدموع توقفت، ثم يبكون الدم، مكان الدمع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، حفر محفورة في وجوههم من شدة البكاء، لو أجريت في دموعهم السفن لجرت. شدة البكاء، بكاء جديد بسبب ظلمهم في الدنيا، بسبب تجرؤهم على الله عز وجل في الدنيا، بسبب أنهم تجرؤوا على الله وليس عباد الله. يتفكر كل واحد فينا ويتدبر ويتأمل في بكاء هؤلاء، كيف يكون بهذه الحالة، بكاء شديد إلى أن تنقطع الدموع، ثم من بعد ذلك يبكون الدم، يبكون الدم، وهذا الدم لو جرت فيه السفن لجرت. ولله در ابن الجوزي رحمة الله عليه حين قال: كم من ظالم قد تعدى وجار، فما راعى الأهل ولا جار، بينما هو في معصيته قد عقد الإصرار، حل به الموت فحل من حلته الأزرار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ما صحبه سوى الكفن، إلى بيت البلا والعفن، لو رأيته وقد حلت به المحن، وشين ذلك الوجه الحسن، فلا تسأل كيف صار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، سال في اللحد صديده، وبلى في القبر جديده، وهجره ونسيه وديده وحبيبه، وتفرق حشمه وعبيده والأمصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أين مجالسه العالية، أين عيشته الصافية، أين لذاته الخالية، أين لذاته الخالية، ذهبت العين وأخفيت الآثار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، تقطعت به جميع الأسباب، وهجره القرناء والأصحاب والأتراب، وصار فرشه الجندل والتراب، وربما فتح له في اللحد باب إلى النار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، خلا والله بما كان قد صنع، واحتوشه الندم وما نفع، وتمنى الخلاص وهيهات هيهات قد وقع، وتركه الخليل المصافي وانقطع، واشتغل الأهل بما كان قد جمع، وتملك الضد المال والدار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، نادم بلا شك ولا خفا، باك على ما زال وهفى، يود أن صافي اللذات ما صفى، وعلم أنه كان يبكي على شف أنه كان يبني على شفا جرف هار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، قارنه عمله من ساعة الحين، فهو يتمنى الفرار وهيهات هيهات إلى أين، ويقول: يا ليت بيني وبين عملي بعد المشرقين، فهو على فراش الوحدة وحده، والعمل ثاني اثنين، ولكن لا في الغار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وهذه وإن كانت حاله من غدا، فلكل منكم مثلها غدا، فانتبهوا من رقادكم قبل الردى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إنما هي جنة أو نار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، من نار طعامها نار، من نار شرابها نار، من نار لباسها نار، يصرخون ويستغيثون: يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، حرام عليكم أن تأكلوا من هذا الطعام، وحرام عليكم أن تشربوا من هذا الشراب. عندها يستغيثون: يا رب طعام أو شراب. وبعد هذه الاستغاثة يغاثوا، ولكن لا بطعام أهل الجنة، لا ولا بطعام أهل الدنيا، بل قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه. عايزين ماء؟ خدوا ماء، خدوا ماء. مش انتوا عايزين ميه؟ مش عايزين تشربوا؟ خدوا الماء اهو. فيأخذ أحدهم الماء فيقرب هذا الماء من وجهه فيحترق وجهه قبل ما يشرب، قبل ما يشرب ولسه ما شربش. هو أخذ الماء وهم بشربه، فما أن اقترب الماء من وجهه إلا وتفحم هذا الوجه واحترق هذا الوجه وضاعت آثار هذا الوجه قبل أن يشرب، فما حاله إذا شرب؟ قال ربنا تبارك وتعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب. قال أهل التفسير: بماء كالمهل هو ماء أسود غليظ، ماء أسود غليظ حار بلغ المنتهى من الحرارة، مخالط لعصارة صديد أهل النار. هذا قول الله: بماء كالمهل. فإذا شربوه احترقت الوجوه وتقطعت الأمعاء، تقطعت الأمعاء كما قال ربنا تبارك وتعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. احترقت الوجوه وتفحمت، وتقطعت الأمعاء، تقطعت من شدة حرارة هذا الماء. بل وصف الله عز وجل لنا هذا الماء عندما يشربه صاحبه فهو من شدة العطش لا يستطيع أن يعيده، من شدة العطش ما يقدرش يرد الماء، وبسبب العطش يشرب هذا الماء الذي يقطعه تقطيعا. قال ربنا تبارك وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. قال أهل التفسير: هو ما يسيل من أبدان أهل النار من قيح ودم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. يتجرعه يشبه مرة وراء الثانية ولا يكاد يسيغ، أي لا يستطيع أن يبعده عن وجهه. فهذا الماء إذا اقترب شوى الوجه، وإذا وصل إلى البطن قطع الأمعاء، قطع الأمعاء. وقال ربنا تبارك وتعالى:
فليس له اليوم هاهنا حميم.
تخلى عنه الجميع، تخلى عنه الجميع. أبوه تخلى عنه، أمه تخلت عنه، ابنه تخلى عنه، زوجته تخلت عنه.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
قال بعض السلف: يرى أباه أمام عينيه يحترق ولا يستطيع أن يسأل عن حاله، ويرى أمه أمام عينيه تحترق ولا يستطيع أن يسأل عن حالها. لما هو مشغول بحاله، مشغول بحاله، مشغول بحاله في هذه اللحظة. فقال ربنا تبارك وتعالى:
فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين.
عارفين يعني ايه غسلين؟ مين اللي يعرف يعني ايه غسلين؟ حد عارف؟ اقول لكم انا. العرب يقولون: اذا جرح الانسان جرحا، لو ايديه اتفتحت تنزل دم، لما اجي اطهرها بعمل ايه؟ بغسلها الاول. فلما بغسلها بيتساقط الماء المخالط للصديد والمخالط للدماء، هذا يقال عليه غسلين. فقال اهل التفسير ان اهل النار اذا احترقوا، ان اهل النار اذا احترقوا وتفحموا، خرج من أجسادهم هذا الصديد وهذا الدم، وما نتج من احتراق الجلود يخرج هذا، فهذا هو الغسلين، هو ده الطعم بتاعهم. وقال الله عز وجل في شأن طعامهم:
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع.
والضريع هو شوك من نار، والضريع هو شوك من نار، إذا أكلوه وقف في حلوقهم. تخيل نار وقفت في الحلوق فلا تنزل فيستريح، ولا تخرج فيستريح، بل هي واقفة هكذا. طعام في غاية النتانة، في غاية الخسة، ضريح. وقال ربنا تبارك وتعالى:
إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما.
ذا غصة، لا يستطيعون أن يبتلعونه لمرارته وبشاعته وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن، يأخذ بحلوقهم فلا يدخل ولا يخرج، ده طعمهم. أما الزقوم، أما الزقوم، وما أدراكم ما الزقوم؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال ربنا تبارك وتعالى: ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وقال ربنا تبارك وتعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. ده طعامكم وده شربكم، طعام منتن قبيح، وطعام شديد الحرارة، وماء يشوي الوجوه، كما قال ربنا تبارك وتعالى:
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.
وهنا سؤال أحبابي، عارفين لما الحميم يصب من فوق الرؤوس كيف يكون الحال؟ كيف يكون الحال؟ هو واقف، أراد الماء، اقترب الماء، شوى الوجه، ابتلع الماء، قطع الأمعاء. ليس هذا وحسب، بل وهو في هذه اللحظة يجد أن ماء حميما حارا بلغ الدرجة العظمى التي لا بعدها درجة يصب من فوق رأسه. فقال ربنا تبارك وتعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة والإسناد حسنه العلامة الألباني، أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم، إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى أجوافهم. تخيل حميم بيصب، اخترق الرأس والرقبة والصدر ويدخل إلى الأمعاء حتى يخلص إلى أجوافهم، فيسلط ما في جوفه، يخرج ما كل شيء في الجوف حتى يخرج من قدميه. وهذا هو الصهر، وهذا هو الصهر. فإذا ذاقوه، إذا ذاقوا طعم الصهر ده، قول الله يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعاد كما كان مرة ثانية، يرجع مرة ثانية كما كان الأمر، يرجع سليم ويصب الحبيب من فوق رأسه بهذه الصورة إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى. الجلود التي تفحمت واحترقت تبدل، إيه المشكلة؟ تبدل وتغير. عشان كان بيقول في الدنيا يا عم كلها يومين ثلاثة في النار، كما قال ربنا تبارك وتعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. تتبدل الجلود وتتغير حتى يذوق العذاب، ويظل العذاب مستمر عليه. هذه آية عبرة لكل إنسان عاقل، عاقل اعتبر، قد يكون هذا حالنا، قد يكون هذا مصيرنا لما تجرأنا في الدنيا على معصية الله، ولما واجهنا ربنا عز وجل بالمعصية قبل أن تعصي الله عز وجل. تذكر، تذكر هذا الوجه الذي عصيت الله به، الوجه الجميل ده، والأخت صاحبة الوجه الجميل، العين اللي كانت بتنظر للحرام، قبل ما تنظر الحرام تذكر مصير الوجه ده هيكون حاله ايه، قبل ما تتكلم في الحرام تذكر مصير اللسان ده هيكون حاله ايه، قبل ما تنتهك معصية الله عز وجل بوجهك، قبل ما تسمع الحرام تذكر، تذكر عبد الله، يا ترى الوجه الجميل ده اللي ربنا تبارك وتعالى من باب التكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم من باب التكريم أمرنا إن إحنا لما نيجي نضرب حد نبتعد عن الوجه، يا ترى الوجه المكرم ده هيكون حاله حاله إيه في النار يوم القيامة؟ يا ترى كيف يكون حال الوجه يوم القيامة؟ اسمع معي، تخيل كده في الأفلام زمان كانوا بيجيبوا لنا كده بقى إيه؟ بيجيبوا لنا العرب قاعدين في الصحراء والسيخ الحديد اللي فيه معزة، وبتتقلب هذه المعزة في النار. تخيل، تخيل معايا المنظر ده، فاكر المنظر ده؟ طب تخيل بقى ان وجهك اللي انت انتهكت بيه المحرمات في الدنيا يقلب هكذا في النار، يتقلب كده في النار، هيكون حالنا ايه؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وجه بيتألف في النار عشان يحترق، عشان ما فيش أي جزء في هذا الوجه إلا ويمسها النار. تخيل بمجرد أن يدخل أول خطوة في جهنم يجد النار خرجت من جهنم لتلفع هذا الوجه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. لأن النار انطلقت من جهنم وموجهة للوجه، الوجه احترق، فيحاول أن يدفع ولا يستطيع، لا يستطيع أن يدفع هذه النار عن وجهه، يأتي النار أخرى من وراء ظهره تلفحه في ظهره، لا يستطيع أن يردها. كما قال ربنا تبارك وتعالى: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. يتخيل ان هو داخل النار ويكب على وجهه في جهنم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. دخل لفحته النار لا يستطيع ردها، وقع في جهنم، عندها يسحب على وجهه في جهنم. تخيل سن نجيبه من رجليه، نايم على بطنه، نجيبه من رجليه ونسحبه على الجمر، حاله يكون ايه؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فنصحتي لنفسي وليكم قبل ما تعصي الله عز وجل بالوجه ده، تذكر حال الوجه ده، حاجة من اثنين: إما أن يسود ويلقى هذا العذاب، وإما أن يبيض ويتنعم برؤية الملك سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فيترى كيف يكون حال وجهك يوم القيامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأود منكم إخواني أحباب ألا يغتر أبدا إنسان منا في لحظة من اللحظات بجهنم. بإذن الله هنعمل درس كامل عن جهنم وفيها من العذاب وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها فيها، واليوم واحد ونشوف مين فينا هيتحمل. النقطة الثانية للناس اللي بتقول أسألك كل يومين في جهنم وتنتهي، أنا عايز أسألك: طب وإذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، هل هتستطيع أن أنت تقول لما ربنا عز وجل يسألك أنت ليه اتجرأت على معصيتي، هتقول له: يا رب أصليها كانت كلها يومين ثلاثة في جهنم وتنتهي المسألة؟ أنا عايزك تعد إجابة على هذا السؤال. لو ربنا سألك أنت ليه وقعت في المعاصي في الدنيا، هتقول له إيه؟ آخر حبيب قبل ما تعصي ربنا عز وجل تتجرأ على المعصية، يتذكر أن هذه الأعضاء اللي أنت عصيت ربنا عز وجل بها تشهد عليك يوم القيامة في مشهد مهيب عظيم، تشهد عليك مش هتشهد لك، بدأت تشهد عليك، فاحذر كل الحذر، إن أعضاءك تنقلب عليك يوم القيامة. أخي الحبيب، أختي الكريمة، تذكروا جيدا يوم تقفون فيه بين يدي الله عز وجل ويسألكم لماذا تجرأتم علي. ونتحدى إن إنسان يقول يا رب هي كنت أقول في الدنيا كلها يومين نخش جهنم وتنسأل مسألة على كده. يعني أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله علاج هذه المسألة في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. السؤال بيقول: ستبدأ الأيام القرية غدا يوم 13 و15 يوم الجمعة والسبت والأحد، بالإضافة إلى يوم الخميس قبلها والاثنين بعدها. فأنا أذكركم أحبابي، ده عمل يقربنا من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام 3 أيام من كل شهر تعدل صيام السنة، وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها. صوم 3 أيام من كل شهر في 12 شهر اللي هم السنة 36، حسنة بعشر أمثالها، أنت صمت 360 يوم، ودول اللي هم السنة. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. فإن شاء الله يوم الجمعة الجاية، جمعة وسبت وحد، دي إن شاء الله الأيام اللي هي 13 و 15. طبعا اللي بيصوم اثنين وخميس بيصوم معها إن شاء الله بإذن الله. حكم الصيام يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كنا من باب لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه، فأنا أصوم يوم الاثنين. إذا كان من هذا الباب أنا أصوم الاثنين، بس لو جاء بقى يوم المولد 3 ولا 4 ولا سبت ولا حد ينفع؟ ما ينفعش، لا ما أصومش، لأن تثبيت صيام اليوم اللي هو 12 ده بدعة لم ترد عن الصحابة رضوان الله عليهم. لا الصحابة صاموا يوم 12 ولا التابعين ولا تابع التابعين، معلش صاموا يوم 12 ده خالص، إنما كانوا يصومون الاثنين والخميس والخميس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. سؤال: هل الرواتب القبلية قبل الصلاة تصلى قبل الأذان أم بعد الصلاة؟ الرواتب القبلية دي متعلقة بصلاة الفريضة، الرواتب اللي هي القبلية متعلقة بصلاة الفريضة، وتصلى عند دخول وقت الفريضة، ويكون ذلك بعد الأذان لا قبل الأذان. هل يجوز دفع الرشوة من أجل الحصول على حقي؟ في بعض المؤسسات ما دفعتش فيها مثلا أموال مش هتعرف تعطي حقك، زي المرور مثلا، المرور كل حركة فيه لازم تدفع، وإذا ما دفعتش لن تأخذ أبدا أي حق من حقوقك، صح ولا ايه؟ فاي مكان، اي مكان من الاماكن الذي لا تستطيع فيه ان انت تاخد حقك الا بدفع رشوة، ادفع والاثم عليه لا عليك. هل المعاملة في البورصة حلال ام حرام؟ اذا كانت الشركة، بالنسبة المعاملة في البورصة بحاجتين: اسهم وسندات. اسهم وسندات، السندات حرام بالاجماع، المعاملة بالسندات حرام بالاجماع لانها ضرب من الربا. اما الاسهم فاهل العلم قالوا اذا كانت الاسهم اللي انت حاططها في شركه حلال، شركه اسمنت، شركه حديد وصلب، شركه مثلا اوراق او غير ذلك، اذا كانت الشركه تعاملها حلال فلا باس، اما اذا كان تعاملها حرام، شركه خمور، شركه سجاير، فهذا المال حرام. يبقى السندات حرام، الاسهم حسب الشركه اللي انت حاطط فيها، اذا كانت شركه حلال فهي حلال، اذا كانت حرام فهي حرام. هل يمكن للمراه ان تؤم النساء وان تجهر بصوتها في الصلاه الجهريه؟ يجوز، يجوز ذلك، فقد ثبت ذلك عن أصحاب عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة للنساء هي بالضبط زي الجماعة للرجال، ولكن الإمام بيكونش قدام. المرأة لما تصلي الإمام بالنساء بتكون في المنتصف متقدمة قليلا، دي جماعة النساء، وتجهر عند طبعا يعني ما ينفعش مثلا النساء فوق ذات يقوموا يصلي عشاء مع بعض. ليه؟ لأن صوتها يبقى واضح للرجال. فينبغي على المرأة إذا كانت تصلي بنساء إمام إن هي تكون في مأمن من الفتنة، ولا يطلع الرجال على أصوات النساء. إذا بلغت الفتاة 18 عام وتعلم الحلال والحرام جيدا، الصح من الغلط، ولا تعمل به، هل سيحاسب والداها على ذلك أم إنها مسؤولة؟ والدها يقدم لها النصح من وقت لآخر، ويتعهدانها بالنصيحة، ويتعهدانها بالتربية الطيبة، واستخدام الأساليب التي بها تتقوم هذه البنت لطريق الصلاح وغير ذلك. فإذا قدم لها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان لها في التربية والإحسان لها في المعاملة الصالحة، فليس على الوالدين من وزرها شيء إنما الوزر عليها. هل الاحتفال بعيد الأم حرام حتى لو كان ده هيسبب مشكلة مع الأم؟ بداية انتوا عارفين طبعا النهاردة كام، يعني كلها يومين وهيبقى عيد الأم على الأبواب. يعني ايه موضوع عيد الأم؟ وده آخر سؤال أختم به عشان ما أطولش عليكم. باختصار، أوروبا الولد فيها إذا بلغ 18 سنة أو 16 سنة بيترك البيت وبيستقل، أهله بياخدوا له شقة تانية، والولد بيعتزل الأب والأم، الولد بينجرف في الحياة فيضيع الأب ويضيع الأم وينسى الأب وينسى الأم. فبدأ الناس يشتكوا من هذه المسألة، فقالوا خلاص احنا نراعي المسألة دي ونعمل ايه، نعمل يوم للأم كل سنة الأولاد بيحتفلوا فيها بايه، بأمهم، كتقديم شكر لما قدمته الأم قبل ذلك. ده باختصار الفيلم بتاع عيد الأم، ده باختصار الفيلم بتاع عيد الأم. ليه؟ لان دول اصلا ما عندهمش حاجة اسمها بر والدين، ما يعرفوش حاجة اسمها بر والدين، يعرفوا مال، يعرفوا شهوة، يعرفوا شبهة، ده اللي يعرفوه. انما مسألة الام والاحترام الام والكلام ده مش موجود. فالاحتفال بهذه الاعياد اولا غير جائز، الاحتفال بهذه الاعياد غير جائز مطلقا بحال من الاحوال، ما ينفعش تحتفل بها، لان هذا اولا ليس من اعيادنا، ليس من اعياد المسلمين. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان قرب المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل يذبح فيها للمشركين؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال إذن أوفي بنذرك. شيخ الإسلام بيقول انظر رحمك الله إن النبي سأل إن المكان ده بيقام في عيد للمشركين ولا لا، في وقت كان الإسلام فيه هو المسيطر والمهيمن على الجزيرة العربية من أولها لأخرها، واخد بالك؟ ومع ذلك حماية من النبي صلى الله عليه وسلم إن أعياد الكفار ما تنتشرش بنا، النبي سأله ده مكان عيد ولا لأ؟ فلو كان في مكان عيد كان النبي قال لأ ما توفيش بنذرك. دي واحدة. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الأنصار يحتفلون بيوم عيد كانوا يحتفلون به في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحتفلون بهذا؟ احتفلوا باليوم ده وقد أبدلكم الله عز وجل خيرا من ذلك بيوم الأضحى ويوم الفطر. استدل أهل العلم بهذين الحديثين على عدم جواز تشبه المسلم بالكافر في أعياده. الأمر الثاني إن هذا فيه إجحاف لحق الأب، إجحاف بحق الأب. الأم لها يوم، طب والأب؟ والأب فين؟ رموه. دينا بقى دينا، وده من باب تصحيح المعلومات الخطأ برضه عندنا، احنا بنقول الجنة تحت اقدام ايه؟ مش حافظين ولا ايه؟ لا بقى دينا بيقول لنا الجنة تحت اقدام الاباء والامهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم احي والداك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال الزم اقدامهما فثم الجنة، تحت اقدام ابوك وامك. ودينا بيقول لنا الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في ديننا رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. يبقى إذا أنتوا النهاردة تحتفل بالأم، طب والأب فين؟ يعني إذا كان ده حق الأم طب الأب فين؟ النقطة الثالثة، هل تجازى الأم على ما قدمت بيوم واحد في السنة؟ ويريد يكون يوم كامل، ده هي المسألة كلها، يروح يديلها الهدية ويأخذ بعضه ويمشي. هو ده حق الأم، هو ده حق الأم. وعلى التربية دي، على التربية دي درج بقى المسلمين، درج المسلمون على هذه التربية، انه يحتفل بأمه هو يوم واحد، يبقى منغص حياتها ونطلع عينيها في الدنيا، ويجي يوم 20 يعمل ايه؟ خد يا أم الهدية. يا سلام يا سلام، شتيمة وضرب وزعيق وزغر بالعين ويحدف لها بعينه كده، واخد بالك؟ يا ابني اعمل كذا، لا طب ما تعملش كذا، لا هعمله بقى. طب وفين فين حق الام؟ يبقى اذا الاولاد بتتكل على هذا اليوم ان هم، وهو بيظن بقى كده ان هو خلاص بقى يعني عمل اللي ما عملهوش. وبعد كده بقى عيد الام بقى جاب مش عارف عيد اليتيم، وعيد اليتيم جاب عيد الفقير، وعيد الفقير جاب عيد ميلاد النبي، وعيد ميلاد النبي جاب مش عارف ايه، اعياد كلها محدثه في الدين بيشغل بها الناس عن الحق الاصلي. احنا بنحب النبي، واللي يحب النبي يزقه. حب النبي اه بايه؟ بالاصنام اللي النبي بعث بهدمها، نطلع العروس العروسه الحلاوه والفارس اللي ماسك سيف حلاوه، واخد بالك؟ بتحب النبي اه بايه؟ ما انا جبت حلاوه وكلتها الحمد لله ومليت بطني تقربا الى الله بالحلاوه اللي انا اشتريت، اصبح مولد النبي حلاوه بس. هو ده اللي بيذكرنا بالنبي، شويه حلاوه بضبط الشرط. انا ما بتكلمش على الحل والحرمه، ولكن انا بتكلم على مساله هو ده الاحتفال. وتيجي تظن بقى ان احنا الحمد لله بنحتفل بالنبي، تحتفل بالنبي بايه؟ بالتواشيح والابتهالات وبالرقص وبالغنى والكلام ده، واخد بالك؟ ويطلع مغني بقى عايز يحتفل بالنبي، يألف له اغنيتين ثلاثه عن النبي، وحياه النبي بحبك يا نبي، اول حاجه بيخالف النبي وحياه النبي قسم بغير الله بحبك يا نبي. ادي المصايب اللي احنا بنشوفها ليل نهار. ومدد يا نبي، طلب العون من غير الله عز وجل. شاهد احبابي، كل هذه الاحتفالات محدثه. واجبنا ايه؟ عشان طبعا الامهات بيزعلوا الكلام ده. انا شايف والله اعلم ان لو الام انت حاطط دماغك تحت رجلها ال 12 شهر 365 يوم، الام عمرها في يوم من الايام ما هتقول الولد فرض في يوم الام. بل كن بارا بامك، كن بارا بامك، كن محبا لها، كن طائعا لها، كن مخلصا لها. كده الام عمرها في حياتها ما تقول لك انا محتاجه منك اليوم ده. جميل. اذا امك قالت لك فين الهديه، ولا معلش الحاله الايام دي تعبانه شويه، وان شاء الله في شهر ابريل انا هجيب لك، عشان نكون خرجنا من المشكله دي، نكون خرجنا من المشكله دي. فدي احياء، دي اعياد لا يجوز لنا ايه. الناس كلها معاش فلوس، مش كذب والله، الناس كلها حياتها يعني بلا ربنا. فده يعني الامر، ما ينفعش نحتفل. احسن لامك، وخلي حياتك كلها طاعه لامك ولابيك، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. وبكده الام عمرها ما تزعل باذن الله تبارك وتعالى. اريها المعامله الطيبه الحسنه. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.